الحمد لله. أما بعد، قال القاضي أبو شجاع رحمه الله: كتاب الصوم. وشرائط وجوب الصوم 4 أشياء: الإسلام والبلوغ والعقل والقدرة على الصوم. وفرائض الصوم 4 أشياء: النية والإمساك عن الأكل والشرب والجماع وتعمد القيء. والذي يفطر به الصائم 10 أشياء: ما وصل عمدا إلى الجوف أو الرأس، والحقنة في أحد السبيلين، والقيء عمدا، والوطأ عمدا في الفرج، والإنزال عن مباشرة، والحيض والنفاس، والجنون والإغماء كل اليوم، والردة. ويستحب في الصوم 3 أشياء: تعجيل الفطر وتأخير السحور وترك الهجر من الكلام. ويحرم صيام 5 أيام: العيدان وأيام التشريق 3. ويكره صوم يوم الشك إلا أن يوافق عادة له أو يصله بما قبله. ومن وطئ في نهار رمضان عامدا في الفرج فعليه القضاء والكفارة، وهي عتق رقبة مؤمنة، فإن لم يجد فصيام 2 شهر متتابعين، فإن لم يستطع فإطعام 60 مسكينا لكل مسكين مد. ومن مات وعليه صيام أطعم عنه عن كل يوم مد. والشيخ الهرم إذا عجز عن الصوم يفطر ويطعم عن كل يوم مدة. والحامل والمرضع إذا خافتا على أنفسهما أفطرتا وعليهما القضاء، وإن خافتا على أولادهما أفطرتا وعليهما القضاء والكفارة عن كل يوم مد، وهو رطل وثلث بالعراقي. والمريض والمسافر سفرا طويلا يفطران ويقضيان، والصوم في السفر أفضل من الفطر إن لم يتضرر به. نبين أولا معنى كلامه حتى لا نعود كل حين وآخر إلى قراءة المتن، فنشرح الكلام مجملا إن شاء الله تعالى، ثم ننتقل إلى التفصيل. يقول: شرائط وجوب الصوم 4 أشياء: الإسلام والبلوغ والعقل والقدرة على الصوم. إذن هناك شرط زائد على الشروط 3 المعروفة التي هي شروط التكليف. ثم قال: وفرائض الصوم 4 أشياء، يمكن أن تقول أيضا أركان الصوم: النية، القصد، والإمساك عن الأكل والشرب، والجماع، وتعمد القيء. لو قال الإمساك عن المفطرات لكان أفضل، لأن هناك مفطرات أخرى غير هذه 3 أو 4 جاءت في كلامه بعد ذلك، فينبغي أن يقال الإمساك عن المفطرات. قال: والذي يفطر به الصائم 10 أشياء: ما وصل عمدا إلى الجوف أو الرأس. هناك فرق بين الجوف والرأس. الجوف هو الذي يوصل من خلاله إلى المعدة، يعني إذا ابتلع الإنسان شيئا ودخل في معدته فهذا يسمى الجوف. وأما الرأس فمعروفة، إذا دخل شيء في الرأس. طيب كيف هذا؟ لو قطر في أذنه فقد أدخل شيئا في رأسه، فقد أدخل شيئا في ماذا؟ في رأسه. لكن لو ابتلع شيئا، طعاما أو شرابا أو نحو ذلك، فإنه يسمى أدخل شيئا في جوفه. وقوله عمدا له مفهوم، المقصود أن يكون هذا على سبيل التعمد، فإن كان على غير التعمد فلا يفطر. قال: والحقنة في أحد السبيلين. الحقنة معروفة، والسبيلان أيضا معروفان. قال: والقيء عمدا، أي إذا تعمد أن يتقيأ. قال: والوطأ عمدا في الفرج، واضح. والإنزال عن مباشرة، المقصود الإنزال تعمدا، لكنه لم يقل هذا، ولو قال تعمدا لكان أولى، ولكنه قيده بالمباشرة لأن المباشرة هي التي تفضي غالبا إلى الإنزال. وهذا أيضا عليه تعقب، لأن المباشرة إن كانت في الحدود المعروفة فإن الذي ينزل هو المذي لا المني، والمذي على الصحيح لا يفطر كما سنقول إن شاء الله، فكان ينبغي تغيير هذا القيد، والله أعلم. ثم قال: والحيض والنفاس والجنون، كل هذا معروف. قال: والإغماء كل اليوم، يعني إذا أغمي عليه في النهار كله فهذا مفطر، بمعنى أنه يوجب عليه القضاء، يوجب عليه القضاء، وهذا صحيح. وكذلك أيضا في النوم، لو أنه نام طوال النهار فجمهور أهل العلم على أن صيامه صحيح، لكن في قول للشافعية أنه عليه القضاء، وهذا هو الذي يقتضيه الدليل، والله تعالى أعلم. ثم قال: والردة، وهي معروفة. قال: ويستحب في الصوم 3 أشياء: تعجيل الفطر وتأخير السحور وترك الهجر من الكلام. كلمة الهجر في بعض النسخ جاءت بالضم، والهجر هو الفحش، إذن من آداب الصيام أن يترك الصائم الفحش من الكلام. وفي بعض النسخ ضبطت بفتح الهاء، وترك الهجر من الكلام، أي ترك الصمت عن الكلام، لأن الهجر المقصود به الهجران، الترك. يبقى إذن ترك الهجر من الكلام يعني لا ينبغي له أن يهجر أحدا بالكلام، لكن عليه أن يتكلم ولا يتعبد بالصمت. ويشير بهذا إلى حديث أبي إسرائيل الذي نذر أن يقوم في الشمس ولا يستظل ولا يتكلم ولا يقعد، فقال عليه الصلاة والسلام: مروه فليقعد وليستظل وليتكلم وليتم صومه. قال: ويحرم صيام 5 أيام: العيدان، أي يوم الفطر ويوم الأضحى، وأيام التشريق 3، وهي 3 أيام بعد يوم الأضحى. قال: ويكره صوم يوم الشك إلا أن يوافق عادة له أو يصله بما قبله. يوم الشك يوضح في الشرح إن شاء الله تعالى، والمقصود أنه مكروه على المذهب إلا أن يوافق عادة له، فلو كان معتادا على صيام معين ووافق هذا يوم الشك فلا بأس. قال: أو يصله بما قبله، يعني لو صام يوم الشك مع اليوم الذي قبله فلا كراهة أيضا. قال: ومن وطئ في نهار رمضان عامدا، هذا له مفهوم في الفرج، هذا له مفهوم أيضا لكن فيه نظر، يعني من وطئ في الدبر هل يدخل في الحكم أم لا، هذا محل نظر. قال: فعليه القضاء والكفارة، يقضي اليوم ويكفر. ما هي الكفارة؟ الكفارة على الترتيب لا على التخيير، عتق رقبة مؤمنة، هذا مهم، لابد من الإيمان في هذه الرقبة أن تكون مسلمة. فإن لم يجد فصيام 2 شهرين متتابعين متتاليين بلا فصل. فإن لم يستطع فإطعام 60 مسكينا لكل مسكين مد، ذكرنا معنى المد قبل هذا مرارا. قال: ومن مات وعليه صيام أطعم عنه عن كل يوم مد. لو كان الرجل عليه صوم ومات على ذلك، مات وعليه هذا الصوم، فإنه يطعم عنه عن كل يوم مد. قال: والشيخ الهرم إذا عجز عن الصوم يفطر ويطعم عن كل يوم مد. الهرم هو الذي وصل إلى درجة كبيرة في كبر السن، فإذا عجز عن الصوم وهذا هو المعتاد في هذه الحالة فإنه يفطر ويطعم عن كل يوم مدة. قال: والحامل والمرضع إذا خافتا على أنفسهما أفطرتا وعليهما القضاء، وإن خافتا على أولادهما أفطرتا وعليهما القضاء والكفارة عن كل يوم مد. إذن المذهب فيه تفصيل، الحامل والمرضع فيهما تفصيل. الحالة الأولى إذا أفطرتا خوفا على أنفسهما، يعني تخشى على نفسها من التعب والهبوط ونحو ذلك، ففي هذه الحالة عليها القضاء فقط. الصورة الثانية إن خافتا على أولادهما، يعني الولد في بطنها خشيت عليه، ربما يضعف، ربما لا يصله شيء من الغذاء فيتضرر، وكذلك المرضع مع رضيعها إذا خافت عليه من قلة اللبن بحيث يتضرر بذلك، ففي هذه الصورة عليهما القضاء والكفار، تقضيان وتطعمان عن كل يوم مدة. قال: والمريض والمسافر سفرا طويلا، قوله طويلا له مفهوم، لكن السفر الطويل من القصير لا أستحضره الآن في المذهب. قال: والمريض والمسافر سفرا طويلا يفطران ويقضيان، والصوم في السفر أفضل من الفطر إن لم يتضرر به، أي الأصل أنه يصوم، هذا هو الأفضل والأولى، فإن تضرر بالصوم أفطر. قبل البدء في أحكام الصيام هناك تمهيد. المسألة الأولى تعريف الصوم. الصوم لغة الامتناع، وشرعا الامتناع عن أمور معينة في زمن معين بشروط معينة. المسألة الثانية حكم الصيام. صيام رمضان فرض وركن من أركان الإسلام. قال تعالى: يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام الآية، وقال النبي صلى الله عليه وسلم: بني الإسلام على خمس، فذكر منهن وصوم رمضان. المسألة الثالثة حكم تارك الصوم. أولا من جهة الإسلام والكفر، فتارك الصيام لا يكفر إلا أن يكون جاحدا لوجوبه، فإن كان جاحدا كفر كما هو واضح، وإن كان غير جاحد فإنه لا يكفر، لأن النبي صلى الله عليه وسلم عامل من جامع زوجته في رمضان بمعاملة المسلمين، إذن هذا تعمد الإفطار، ومن تعمد الإفطار فقد تعمد ترك الصيام، فعامله معاملة المسلمين. كيف؟ قال: عليك الكفارة، افعل كذا وكذا، فلو كان كافرا فإنه لا يخاطب بالكفارة. ثانيا من جهة العقوبة الدنيوية، الأمر في ذلك موكول إلى اجتهاد الإمام، وقد ذكر علماء المذهب أنه يحبس ويمنع عنه الطعام والشراب حتى تحصل له صورة الصيام. المسألة الثالثة شروط وجوب الصيام. يشترط الإسلام والبلوغ والعقل والنقاء من الحيض والنفاس، وهذه أمور معروفة تقدمت أدلتها، وهنا شرطان زائدان: الصحة والإقامة. الصحة أي القدرة على الصوم، والإقامة خرج بها السفر. والدليل قوله تعالى: ومن كان مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر. فرع يصح الصوم من الصبي، ويستحب لوليه أن يأمره به، فلو صام الصبي فصيامه صحيح، كالشأن في سائر العبادات، طبعا الكلام على الصبي المميز، كالشأن في سائر العبادات، لو صلى فصلاته صحيحة، لو حج فحجه صحيح كما يأتي في الحج إن شاء الله. فهنا نتكلم عن الصوم، الصوم له أيضا، الصوم يصح منه ويستحب للولي أن يأمره به كما ثبت في الحديث. المسألة الرابعة سبب وجوب الصيام، يعني ما السبب الذي يجعل الصيام واجبا، كما يقال مثلا أسباب وجوب الصلاة دخول الوقت مثلا، أو على التعبير الشائع شروط وجوب الصلاة، تمام، أو شروط صحة الصلاة، معذرة. فسبب وجوب الصيام يجب صوم رمضان بأحد شيئين: الأول رؤية الهلال، رؤية هلال رمضان، والثاني إكمال عدة شعبان 30 يوما إذا لم يظهر الهلال. عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: صوموا لرؤيته وأفطروا لرؤيته، فإن غبي عليكم فأكملوا عدة شعبان 30. فإن غبي رويت بألفاظ متعددة، غم أغمي إلى آخره، كل هذه روايات موجودة، والمقصود أنكم إذا لم تشاهدوا الهلال فأكملوا عدة شعبان 30 يوما. المذهب وهو الراجح أن العبرة في رؤية هلال رمضان بشاهد واحد فقط، فلو شهد رجل واحد فقط عند الحاكم فإنه يأمر بالصوم. والدليل حديث ابن عمر رضي الله عنهما قال: تراءى الناس الهلال فأخبرت رسول الله صلى الله عليه وسلم أني رأيته، فصامه وأمر الناس بصيامه. فظاهر الحديث أنه أخذ برؤية ابن عمر وحده. وأما بقية الشهور فلا بد فيها من شاهدين اثنين، لحديث جماعة من الصحابة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: وإن شهد شاهدان مسلمان فصوموا وأفطروا. مسألة أخرى، المذهب وهو الراجح أن لكل بلد رؤيته، فإذا رؤي الهلال في بلد ما فإن الحكم يقتصر على هذه البلد لا يتعدى إلى غيرها، لا يجب الصوم برؤية بلد واحد أو بلد معين. والدليل حديث كُريب مولى بن عباس في قصة موضع الشاهد منها أن كُريبا في الشام رأى الهلال ليلة السبت، فعندما رجع إلى ابن عباس، نعم عند الهلال في الشام عندما كان عند معاوية، قال متى رأيتم الهلال؟ قال رأيناه ليلة الجمعة. ثم قال ابن عباس رأيناه ليلة السبت فلا نزال نصوم حتى نكمل 30 أو نرى. فقال له ألا تكتفي برؤية معاوية وصيامه؟ قال لا، هكذا أمرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم. فهذا نص واضح في المسألة، وهو الذي يؤيده العقل الصريح، كما قال الشيخ ابن عثيمين رحمه الله: إذا أقبل الليل منها هنا وأدبر النهار منها هنا فقد أفطر الصائم. هذا حديث. طيب هل يخاطب بهذا جميع البلاد؟ مستحيل، إنما المقصود في بلد معينة. فكما أن رؤية الشمس أو شروق الشمس وغروبها معتبر في كل بلد على حدة، فكذلك أيضا رؤية الهلال. ثم رؤية الهلال كيف كان يمكن أن يصل هذا في العهد القديم؟ يعني إذا رأته بلد قبل بلد فكيف سيصل الخبر في هذه المدة القصيرة؟ فالقول بالصيام على جميع البلاد برؤية واحدة هذا قول ضعيف في الحقيقة. من الأمور المعروفة أن الاعتماد يكون على الرؤية العينية، لا يعتمد على الحساب الفلكي بأي حال. المسألة الخامسة أركان الصيام أو فرائض الصيام. الأول النية، لقوله صلى الله عليه وسلم: إنما الأعمال بالنية، والصوم من جملة الأعمال. وهنا أمر يختص به الصيام أنه ترك، الصيام عبارة عن ترك لا فعل، والترك لا بد فيه من النية حتى يكون عملا مقصودا، وحتى يثاب عليه عموما لا بد من النية. فالذي يزيل النجاسة مثلا هذا من باب التروك، إزالة النجاسة لو فعلها بدون نية فلا يثاب عليها، وأما إن فعلها بنية فإنه يثاب على ذلك، وعلى هذا يقاس في باب التروك. فرع يجب أن تكون النية في الليل عند صوم الفرض، في صوم الفرض يجب أن تكون النية في الليل. روي في ذلك حديث لكنه لا يثبت، والدليل المعتمد عليه هو القياس. كيف القياس؟ يعني النية متقدمة على العمل، صحيح؟ النية لابد أن تكون متقدمة على العمل. طيب متى يبدأ الصيام؟ عند طلوع الفجر، فالنية لابد أن تكون سابقة، لابد أن تكون في الليل قبل طلوع الفجر. وهناك توسعة في هذا الأمر، النية تصح في أي جزء من الليل، يعني لو نوى بعد الغروب مباشرة أن يصوم لليوم التالي فنيته صحيحة، وإن أكل وإن شرب وإن جامع في الليل فهذا كله لا ينقض النية بإجماع أهل العلم، فهذا فيه توسعة واختصاص عن سائر العبادات. وأما صوم النفل، إذا صام صيام نافلة فالمذهب وهو الراجح أنه تجزئه نية من النهار، لكن يشترط أنه لا يكون قد ارتكب شيئا من المفطرات، فلو أكل أو شرب فإنه لا يجوز له أن يصوم في النهار. والمذهب أنه لا بد أن يكون قبل الزوال، لكن الراجح أنه في أي جزء من النهار. الدليل حديث عائشة رضي الله عنها قالت: قال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم: يا عائشة هل عندكم شيء؟ قالت: يا رسول الله ما عندنا شيء. قال: فإني صائم، يعني أنشأ الصيام أو أنشأ النية بعد هذا الكلام. فرع آخر المذهب وهو الأحوط أن ينوي لكل يوم نية مستقلة، هذا في خلاف مشهور والأمر فيه احتمال، لهذا قلنا الأحوط، الأحوط أن تنوي نية مستقلة لكل يوم. قالوا في تعليل ذلك: صيام كل يوم عبادة مستقلة، والدليل أنه من أفطر يوما واحدا فإنه لا ينقض رمضان بالكلية، وإذا أفسد صوما واحدا، إذا أفسد الصوم في يوم واحد فإن هذا يعتبر فيه أمر واحد قضاء أو كفارة، يعني مثلا من جامع في يوم واحد فعليه كفارة، ومن جامع في يوم آخر فعليه كفارة أخرى. فهذا دليل على أن الأيام تعتبر في منزلة العبادات المستقل. فرع آخر، تتحقق النية بكل ما يدل عليها، لا يلزم أن يستحضرها في قلبه، بل كل ما يدل على النية مجزئ. فمن الأشياء التي تدل على النية السحور، كونه يأكل في هذا الوقت تحديدا. لماذا؟ لأنه سيصوم من الغد، فالسحور يعتبر نية. الركن الثاني هو الإمساك، والإمساك هو الامتناع عن المفطرات التي يأتي ذكرها من طلوع الفجر إلى غروب الشمس. قال الله تعالى: وكلوا واشربوا حتى يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود من الفجر ثم أتموا الصيام إلى الليل. نكتفي بهذا القدر.